الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 72 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 3 من كتاب الجامع، باب الزهد والورع. هذا الباب من المهمات، لأن الإنسان إذا لم يزهد عن كثير من ملاذ الدنيا ربما جرته إلى كثير من البلاء، وإذا تعلق قلبه بالدنيا أخلد إليها. ألم تر إلى الذي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ثم أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد. مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والآيات في هذا كثيرة. والورع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. كل عمل لا يقربك من الله فتركه من الورع، وهو أوسع من باب الحلال والحرام، فيدخل فيه ترك كثير من المشتبهات، بل ربما يترك بعض الحلال خشية أن يكون موصلا إلى الحرام أو لشبهة فيه. وقد ألف العلماء قديما في هذا الباب، الزهد للإمام أحمد، والزهد لابن المبارك، والزهد لوكيع، وذكر في كتب أهل العلم من المسانيد والجوامع كثير مما يتعلق بهذا الباب، دعوة للناس إلى حب الآخرة والزهاد في الدنيا وما هو من شأنها. وفي الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهذا حديث ضعيف، من طريق خالد بن عمرو القرشي، كذاب والضاع، لكن معناه صحيح. فإن من زهد في الدنيا لازم عمل الآخرة فأحبه الله، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس. فالناس يزهدون فيك إذا سألتهم أموالهم، يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أضغانكم، ويحبونك إذا كنت بعيد عن شأنهم. ولا استقامة لحال العبد إلا بهذا الباب، الزهد والورع، فإنه مع العلم يحتاج إلى زهد حتى لا يغتر بالمادحين ولا يتأثر بالقادحين، ويحتاج إلى ورع في فتواه وفي جميع شأنه. ويقسم أهل العلم العلم إلى 4 أقسام: الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع الاعتقادات، والربع الثالث ربع المعاملات، والربع الرابع باب الزهديات والورع، فيحتاج الطالب إلى القيام بهذا الباب من جميع شأنه. وليس من الزهد أن تحرم ما أحل الله لك أو تمنع نفسك مما أباحه الله، كما هو حال ولاة الصوفية من إليهم إذ يحرمون المكاسب ويلبسون الصوف في الصيف واللباس الرقيق في الشتاء، زعموا أن هذا من الزهادة وليس من الزهد في شيء. أعظم من زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو القائل إن الله جميل يحب الجمال، وهو القائل إن الله يحب أن يرى أثر نعمة الله عليك، وهو القائل كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، وهو القائل لعمرو بن العاص نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو النعمان بأصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين إن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. أن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنصاري من صغار الصحابة، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وله قصة في باب الهبة قد تقدم بيانها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهو النعمان بأصبعه إلى أذنيه لتأكيد السمع، وأنه أخذ هذا الحديث مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إن الحلال بين واضح معروف في الكتاب والسنة لا إشكال فيه، يعلمه الجميع أنه حلال، وإن الحرام بين واضح بين لا إشكال فيه، يعلمه الجميع أنه حرام، وبينهما مشتبهات ربما كان اشتباهها إلى الحل وكان اشتباهها إلى الحرمة، فمن الورع البعد عن هذه المشتبهات لما تؤدي إليه من التبعات. قال لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن بعض الناس يعلم الحكم في هذا المتشابه، فمن علم فيه الحل حل له، ومن علم فيه الحرمة حرم عليه، ومن علم فيه التشابه استحب له البعد عنه. والورع والزهد فيه، فمن اتقى الشبهات جعل بينه وبينها وقاية لا يغشاها ولا يأتيها فقد استبرأ لدينه وعرضه، معناه أن الواقع في الشبهات قد يلحقه الضرر في دينه من نقص إيمانه، وكذلك ضعفه وعرضه حيث يتكلم فيه الناس، كما جاء في الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وماله. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي من وقع في الشبهات كاد أن يقع في الحرام، هذا هو المعنى. وسيعرف من السياق، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي كاد أن يقع في الحرام. ما الدليل على هذا القول مع أن اللفظ صريح؟ قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فصاحب الشبهات لم يقع في الحرام صراحة، لكن يخشى أن يقع في الحرام. وفيه ضرب الأمثال، مثله كمثل الراعي الذي يرعى حول الحمى المال المحمي، إما لإنسان وإما لدولة، يوشك أن يقع فيه بغنمه أو إبله أو بقره. ألا وإن لكل ملك حمى، لكل رئيس دولة أو لكل شيخ قبيلة أو لكل صاحب منطقة حمى لغنمه لبقره لإبله لحوائج المسلمين. ألا وإن حمى الله محارمه، يعني الحرام محمي لا يجوز الإتيان له والغشيان له. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا دليل على أن القلب به صلاح الظاهر وصلاح الباطن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، دليل على أهمية صلاح الباطن والتلازم بين صلاح الظاهر والباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. فالاهتمام بالقلب من المهمات، فهو محل نظر الله عز وجل، وهو محل صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة، وهو محل النيات. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول الله يعلم أعمالكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. خرجه البخاري. في قصة أطول من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بصاحب النية الحسنة، وقال: إن كان في الساقة كان في الساقة. ثم قال: تعس عبد الدينار، دعا عليه بالتعاسة أو هو خبر. وعلى كلا الاحتمالين هذا دليل على الضرر الذي يلحق من تعلق بالدنيا. إن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار دعاء، فأغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقع. وإن كان خبر، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال: تعس عبد الدينار، والدينار من الفضة، أعني من الذهب، ويوازي 4 جرامات. والدرهم من الفضة. والقطيفة، القطيفة نوع من اللباس المزوق والمزين، يلبسه ربما رياء ويحملها مع الانتباه لها خشية أن تتقطع أو تتلوث، كأن كالعبد لها. إن أعطي من الدنيا رضي بها، وإن لم يعطى من الدنيا لم يرضى، لأن مراده الدنيا، مراده الدنيا. في الحديث دليل على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. خرجه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظم الزهد في الدنيا، وأن الإنسان فيها كالغريب، والغريب لا يستقر له حال ولا يهدأ له بال لتشوقه وتشوفه إلى بلده. والغريب لا يبني في بلاد الناس، وإنما يحرص على البناء في بلده. وهكذا نحن في الدنيا غرباء، فالدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فالإنسان حاله في الدنيا كالغريب. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وهما ما بين الكتف والرقبة، ليكون أوقع في نصحه وأبلغ في إيصال الفائدة إليه. وقال له: يا عبد الله، كن في الدنيا، أي في هذا العمر اليسير الذي تعيشه، وعلى هذه الدنيا البالية، كأنك غريب. والغريب كما تقدم، إن أراد أن يبني بنى في بلده، واستقراره في بلده أو عابر سبيل. عابر السبيل لا يلتفت إلى ما فاته، لأنه يعلم أنه سيجد بغيته في أمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي حديث ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغ قبل شغلك، وصحتك قبل هرمك، وشبابك أو صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول، أي أخذ بالنصيحة وزاد: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لعله أن يأتيك النوم وأنت نائم، الموت وأنت نائم في ليلك، والموت يأتي بغته، والقبر صندوق العمل. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما يدريك ما تلاقي من الخطوب فيما تسلك من الدروب. وأخذ من صحتك لسقمك، الصحة أيام النشاط، أيام القوة، لسقمك لمرضك. وفي الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، خرجه البخاري وفيه كلام، ولبعضه شواهد. ومن حياتك لموتك، قبل أن يحال بينك وبين العمل، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. المؤمن يحال بينه وبين صلاته وصيامه وقراءته وعلمه وغير ذلك، والمجرم يحال بينه وبين رغباته الدنيوية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. خرجه أبو داود وصححه ابن حبان، هو حديث ثابت. في ساق المصنف هذا الحديث للتحذير من التشبه بالكافرين، وقد تقدم شيء من ذلك: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا الحديث ليس على إطلاقه أنه يكون منهم كافرا، يعني يكون كافرا أقصد، وإنما يكون متشبها بهم على خطر عظيم مرتكب لكبيرة، إلا إذا تشبه بهم في عقائدهم الزائفة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والحديث عام في نهي عن التشبه بالكافرين في ألبستهم، في عقائدهم، في عباداتهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها، لسد ذرائع التشبه بالكفار وذرائع التشبه بأعوان الشيطان. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو ثوبا فقال احرقه، أمك أمرتك بهذا؟ قال يا رسول الله أنزعه، قال بل احرقه، إنه من لباس الكفار. فقد تكلمنا على ما يتعلق بهذه المسألة في كتابنا الأدلة الرضية في حكم الديمقراطية، لأن الناس قد تشبهوا بالكفار في أكل الربا وفي لباس البناطيل وفي الأحكام الوضعية وفي التفرقات والتحزبات إلى غير ذلك من البلايا النازلات، والله المستعان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ساق المصنف الحديث لبيان مراقبة الله عز وجل في السر والعلن وحفظ حدوده واجتناب نواهيه ولزوم أوامره. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه على حمار، فقال يا غلام لينتبه احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامر الله بالمبادرة إليها، واحفظ نواهي الله بالابتعاد منها، وإلا فإن الله عز وجل غني عن العباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، أخرجه مسلم عن أبي ذر. يحفظك من بين يديك ومن خلفك، يحفظك في عقيدتك، يحفظك في أخلاقك، يحفظك في جميع أعمالك. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ حدود الله ولازم المأمور واجتنب المحظور تجد ذلك وعاقبة ذلك. وإذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان يسأل ربه، في حديث جابر أبي جريج جابر بن سليم أنا رسول الله الذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، أي تنزل مسألتك بالله سبحانه وتعالى. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يردهما صفرا. وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا في جميع الشأن، وكذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه وسؤال غير الله فيما يقدر عليه فلا محذور فيه، إلا أن الإنسان لا يكون عنده يعني اعتقاد سري بأن هذا ينفع ويضر مع الله من دون الله، وإنما هو عبد مسخر من عباد الله. فاجعل استعانتك بالله وهي طلب العون، إياك نعبد وإياك نستعين، لن تستطيع أن تعبد الله إلا بعونه. ولهذا كانت الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم أي مستعين بالله عز وجل. وموسى يقول استعينوا بالله واصبروا، وكذلك يستعان بطاعة الله على كثير من النوائب، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربي أعني ولا تعن علي. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملتها أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. هكذا قال. وبإسناده خالد بن عمرو القرشي وهو كذاب وضاع، فهذا إسناد تالف. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة طرقا لتحسين الحديث وهي ما بين شديد الضعف وغير محفوظ، وأحسنها مرسل عن مجاهد، قيل عن النخعي، وقيل عن ربيع بن حراش، قيل عن إبراهيم بن أدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الرواة فيه، والصحيح أنه ضعيف كما خرجه وبينه ابن رجب في جامع بيان العلم وفضله، يعني في جامع العلوم والحكم. قوله عن سهل بن سعد هو الساعدي وأبوه سعد بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مبهم في المتن ولا يضر، فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملتها أحبني الله، فيه الحرص وسؤال أهل العلم، وفيها أن الله عز وجل يحب، ومحبته للتوابين والمتطهرين والصادقين والمحسنين والصابرين والمتقين إلى غير ذلك، وأحبني الناس فيه أن الإنسان يحرص على محبة الناس له، يعني بدون مراءة وبدون تنازل عن الحق. قال الله عز وجل مبينا ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ولا أكمل من محبة الله عز وجل للعبد، فإنه إذا أحب العبد أحبه الصالحون وجعل له القبول في الأرض، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل: إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. قبل ذلك قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ازهد في الدنيا، كن زاهدا عما يلهيك عن الآخرة ويباعدك منها، يحبك الله، لأن التعلق بالدنيا سبب للبعد عن الاستقامة إلا في من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولاها، وعالم أو متعلم. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر عليها شربة ماء. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد فيما في أيدي الناس من أموالهم من وجاهاتهم يحبك الناس. كم من إنسان يكون محترما لك مقدرا لك رافعا لك على رأسه، فإذا ما سألته شيئا من الدنيا وإذا به يتنكر لك من اليوم الثاني، سبحان الله. فكلما كان الإنسان مستغنيا بالله كلما كان محبوبا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وإذا بشر الإنسان بما له من الخير تلك عاجل بشر المؤمن، كما في حديث أبي ذر. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أيضا سعد بن مالك من عشر المبشرين بالجنة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة المؤمن المراقب لله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، المستغني بالله عز وجل الخفي في أعماله. قوله: إن الله يحب، في إثبات صفة المحبة لله، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ومن عقيدة أهل السنة أن الله يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. العبد أي المؤمن سواء كان من الرجال أو النساء، التقي الذي يلازم الأمر فيفعله والنهي فيجتنبه، لأن حقيقة التقوى هي فعل المأمور ترك المحظور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهي سبب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. الغني ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، مستغن بالله. الخفي الذي يخفي أعماله فلا تظهر، وإن ظهر منها شيء فتلك عاجل بشرى المؤمن، مع أن الإنسان يجب أن يدافع نفسه، لأن من سمع سمع الله به، ومن يرأي يرأي إلا به. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. والحديث السابق له قصة، وذلك أن محمد بن سعد جاء إلى أبيه، أو مصعب بن سعد جاء إلى أبيه وقال: الناس يتقاسمون الملك وأنت ها هنا. فقال: دعني منك، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، ولكن الحديث قد أعلى. فأخرجه الترمذي من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قرة بن عبد الرحمن ضعيف، وقد خالف الحفاظ والثقات فرواه عن الزهري عن علي بن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه كذلك مالك ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد. معناها أن الضعيف سلك به الجادة والثقات خالفوا الجادة، ومع ذلك هذا الحديث كأنه من مشكات النبوة، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن تدخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه. وأكثر الشر الواقع في العالم بسبب التداخلات فيما لا يعني، وإلا لو أن كل إنسان لزم ما يكون نافعا له وما كان مكلفا به دون الفضول والتداخل فيما لا يعني لا حصل خير عظيم، لكن كثير من الناس يخالفون هذا. وقد جعل بعض أهل العلم هذا الحديث من ماذا؟ عمدة الدين. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. اتق الشبهات حديث النعمان بشير الذي تقدم، وازهد حديث سهل بن سعد الذي تقدم، ودع حديث أبي هريرة الذي تقدم، واعمل بنية حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. قال وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. خرجه الترمذي وحسنه، وهو أيضا عند النسائي في الكبرى. وخرجه أحمد من طريق حبن جابر الطائي عن المقدام بن معدي يكرب، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن يحيى روايته عن المقدام مرسلة. قال أبو حاتم وافقه المزي والحافظ بن حجر، وما جاء من تصريح بالسماع عند أحمد فلا يعتمد، فإن من أخرج الحديث غيره رواه بالعنعنة، وجزم ابن أبي حاتم بالإرسال مقدم على هذا التصريح بالسماع، والحديث طرق لا تصلح لتقويته كما في الأرواة وتحقيق المسند أفاده المحقق. قال: ما ملأ ابن آدم وعان شرا من بطن، فيه أن البطن سبب لكثير من الأدواء، فكلما امتلأ البطن ضعف العقل وسمن الجسم، وفي المثل البطن تذهب الفطنة. وكثير من الناس يكسر نومه بسبب ملء بطنه. وفي الحديث زيادة: فإن كنت ولا بد فاعلا فثلث لطعامك. معناه أنه ينبغي أن يكون دون الثلث، وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وانظروا الآن، كثير من الناس يحتاجون إلى عمليات لإزالة هذا البطن، ولو عملوا بمثل هذا الحديث ما احتاجوا إلى مثل هذه العمليات الجراحية، والله المستعان. قال عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. خرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. قال المحقق: من طريق علي بن مسعد عن قتادة عن أنس به، وعلي بن مسعد ضعيف وحديث هذا غير محفوظ، كما جزم بذلك ابن عدي وأورد حديثه هذا في ترجمته من الكامل. ومع ذلك الحديث يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا أنا، فاستغفروني أغفر لكم. أخرجه مسلم عن أبي ذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. قوله: كل ابن آدم خطاء، كل من ألفاظ العموم، إلا من عصمه الله عز وجل كالأنبياء وغيرهم ممن وفقه الله وعصمه من الزلل. وخير الخطائين التوابون، الرجاعون إلى الله، في فضيلة التوبة. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الله عز وجل: أتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فينبغي الإنسان أن يكون مبادرا بالتوبة رجاعا إلى الله عز وجل. والتوبة لها شروط وقد تقدم ذكر بعضها في موطن ونجملها هنا. الشرط الأول الإخلاص، لأن التوبة عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الثاني أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه. والحديث الآخر يعني ما لم تغرغر، أنه تقبل التوبة ما لم تغرغر. الثالث الإقلاع عن الذنب، لأن التوبة مع الاستمرار لا تليق وتدل على تهاون ونحو ذلك. الثاني العزم على عدم العودة إلى الذنب. الثالث الندم على فعل الذنب، فلا يبقى الرجل متبجحا بهذا الذنب الذي عاقره وعشره. فإن كانت المعصية بدعة فيضاف إليها قول الله عز وجل الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإن كانت المعصية نفاق فيضاف إليها إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فإن كانت المعصية كفر فقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى السنة الأولين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. قال أخرجه البيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن لقمان كان عنده داود وهو يسرد الدرع فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله فتمنعه حكمته أن يسأله، فلما فرغ منها ضمها على نفسه وقال نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان إن الصمت من الحكم وقليل فاعله، كنت أريد أن أسألك فسكت حتى كفيتني. وإسناده صحيح. قال البيهقي هذا هو الصحيح عن أنس. المنقول عن لقمان كثير من الحكم، بعضها مذكور في القرآن كما في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله الآيات، وبعضها مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث إن لقمان الحكيم قال من استودع الله شيئا حفظه إلى غير ذلك. ويذكرون عنه أن سيده قال له اذبح شاة وأتني بأحسن لحمها، فأتاه باللسان والقلب، ثم قال اذبح شاة فأتني بأسوأ لحمها، فأتاه باللسان والقلب. قال له كيف ذلك؟ قال إنما المرء بقلبه ولسانه. وشأنه مذكور في القرآن وفي السنة، وقد سميت السورة في القرآن باسمه. قال الصمت حكمة، ومن صمت نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلموا. وقليل فاعله، أي أن قليل من الناس الذي يلتزم الصمت. كم في المقابر من قتيل لسانه، هكذا يقولون. وما أحد ضره صمته، فإن من صمت نجا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك تكلم العلماء في حد الكلام الذي يستحب أن يقال، فقالوا ما كان من الطاعة كالذكر وغيره لا بأس به، وما كان من الحرام فلا يجوز، وما كان من الكلام المباح فتركه أولى. تركه أولى، والله المستعان. بهذا التفصيل فصل النووي رحمه الله في بعض كتبه، والحمد لله رب العالمين.